الحمد لله على الاجتماع في ساعة من جملة الساعات التي تقضونها في هذه المدرسة الثانوية النهضة. ننصرف في هذه الساعة للتأمل والتدبر في شأن قضية لها خطورتها في جانب واقعنا ومستقبلنا، عميقة الاتصال بمبدأنا وديننا. نرجو الله أن ينفعنا بهذا التذاكر والتأمل والتدبر والتجالس بيننا على شأن هذه القضية. ومن المعلوم أن مرحلة الشباب في العمر أخطر مراحل العمر وأكثر أيام العمر القصير، ولذلك كانت مظاهر أثر النجاح والفلاح التي تكون في آخر حياة الإنسان تبدو ملامحها وآثارها من أيام الشباب أكثر مما تبدو منها الملامح أيضا في أيام الطفولة، لكن الملامح في أيام الشباب أقرب بعد ذلك إلى التحقيق وإلى النهاية والعاقبة لهذا الإنسان. لأجل ذلك اختلفت درجة الذي آثر العبادة في آخر عمره على الذي اتخذ العبادة منهجا وسلوكا في أيام شبابه وقوته، وصار نتيجة النشء في عبادة الله في أيام الشباب الظل في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وفضل الشاب الذي تعبد في صباه على من لم يتعبد إلا بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. في الحديث القدسي يقول الله: أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. والحقيقة أن الناس في الحياة تواجههم خطابات متعددة متنوعة تأتيهم من جهات كثيرة. كل إنسان يعيش في الحياة وهو متأثر بالاستجابة لأنواع من هذه الخطابات الموجهة إليه، في بيئتك، في أسرتك، في رفقائك وأصحابك، في الوسائل الإعلامية القائمة، في أنواع المنشورات خطابات موجهة إليك، وفي القرآن خطاب موجه إليك، إلا أن مصدر كل تلك الخطابات نازل عن هذا المصدر. مصدر هذا الخطاب الإله الذي خلق، وفي سنة محمد خطابات موجهة إلينا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه. الخطابات هي المؤثرة في استجابتك لها على فكرك ومسلكك كله، ولها الآثار أبعد مما تتصور. فإصغاءك لأي خطاب سواء من قبل النفس وشهواتها ونزوعها إلى رغباتها وحدودها، أو من قبل الهواء، أو من قبل الشياطين الذين يتبادلون إنزال الخواطر بقلب ابن آدم، أو الملائكة الموكلين أيضا بإيصال الخواطر الطيبة إلى قلب كل واحد منا. إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، يقول صلى الله عليه وسلم، وجعل من الفقه في الدين التفريق بين لمة الملك ولمة الشيطان. ذكر لنا مثال منها، قال: إذا أراد ابن آدم أن ينام تبادره ملك وشيطان، يقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر. فإلى أيهما استجاب وسمع الخطاب ذهب، مع هذا أو مع ذاك. وختم الصحيفة كل يوم ليس بالأمر الهين، وإنما الأعمال بخواتيمها. فتجد هذا عند نوم ينوي أن يقوم آخر الليل يستغفر بالأسحار مثلا، فكرة إيمانية توصل إليها لأنه انتهج منهجا سويا في الحياة، تأثر فيه بوعيه وإدراك أنه مخلوق أمامه خلاق لم يخلق عبثا، كلما لم يخلق الجد من حول عبث، فطرأت علي فكرة أن يقوم فيستغفر بالأسحار، لأن الاستغفار بالسحر أثنى الله عليه وعلى أهله وسط القرآن، فهي ميزة يتميز بها الصالحون في هذا النوع البشري من المؤمنين. فيختمل بذلك، تجد يذكر الله تعالى ويكرم ما تيسر له مما علمه النبي ويعمل بأداب نومنا، اختم بخير. الثاني إنه كان يفكر في مناظر سوء، ونوى بكرة يعمل بشيء من أعمال الشر ويؤذي فلان ويذكر ما فلان ونام عليها. ما تتصور الفرق بين الاثنين؟ أنت في الدنيا إيش بتصوره فيه؟ بتظهر لك صورة في الجسد، وإن كان هناك ملامح وسيمة وفرق بين وجه له قلب ممتلئ صاحبه، قلب ممتلئ ذلك القلب بنور وبإيمان، ووجه آخر سيماهم في وجوههم، لكن ما يدرك هذا الفرق إلا أرباب الذوق والحس. إنما الفرق الكبير يدرك بعد فوات الأوان وعند انكشاف الستارة، ويجد الناس جزاء ما اختاروا وآثروا لأنفسهم من هذا أو ذاك، وكل ليلة ملآنة بالفوارق بين نايم ونايم ومستيقظ ومستيقظ كذلك، وحاضر للمدرسة وحاضر آخر. ما تستوي النيات ولا تستوي المقاصد، وذلك مبني على ما توصلوا إليه من فكر، وما توصلوا إليه من فكر والنظر للشؤون الحياة وما بعدها مبني على إنصاتهم لأي الخطابات، أي الخطابات أنصت إليها واستمعت إليها. ولذلك سمى الله الهوى إله، أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فتجد الإنسان يقول لا إله إلا الله، ولكنه مع ذلك يتخذ إلها غير الله تبارك وتعالى، من حيث يعلم أنه لا يمكن أن يكون إله مع الله، لكنه قدم الهوى فيما يمليه عليه على أمر ربه، حتى يراد أن يتحكم في الدين بهواه، ويريد أن شؤون الشريعة والإسلام ما لم يمس الشهوة الفلانية والشهوة الفلانية مرحبا به، وما يتعلق بالغرض الفلاني والشهوة الفلانية والطمع الفلاني ما لي دخل فيه، حتى دين الله يريد يكون تابع لهواه. أصلا الديانة جاءت لتخليصنا من شر الهوى، ما جاءت لتكون تابعة للهوى، جاءت لرفعنا عن حضيض الأهوى إلى الاستقامة على منهجه السواء. الله تعالى لما خاطب نبي من الأنبياء، والأنبياء أبعد الناس عن الأهواء المضلة، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إشارة إلى أن الأهوى تتغلب على من انفصل في فكرهم الذكرى للمآب والمرجع والحساب والعاقبة والمصير، هؤلاء هم الذين تتغلب عليهم الأهوى، ولهذا نجدهم حتى على مستوى ما يسمى بالحضارات تتغلب عليهم الأهوى، فتتحول الحضارة بكل ما توصل إليه الإنسان من إمكانيات وقدرات واكتشافات وأجهزة إلى اعتداء على هذا الشعب، وإلى أخذ هذه المنابع، وإلى ظلم هذا، وإلى القتل وسفك الدماء إلى غير ذلك. ثم تسمعون أنه من المصائب في العالم البشري قتل الدماء، قتل النفوس وإراقة الدماء، أمر شيني أكبر غاية ما يصل إليه الشرير الشيطان من بني آدم. نحن في عصر الحضارة هذه والتطور والتكنولوجيا، يقتل من البشر في كل يوم ما لم يقتل على مدى عشرات بل مئات السنين في الفتوحات السابقة الإسلامية كلها، عدد النفوس التي تزهق يوميا اليوم في هذا العالم الذي نعيش فيه. إذن هذا الاستجابة والإنصات للخطابات هو الذي أحدث هذا الأمر الآن. أصحاب الحزب الفلاني والمجلس الفلاني والدول الكبرى والدول الصغرى، إصغاءات وإنصاتات لخطابات تضرد على عقل الإنسان وبال، هي المؤثرة فيهم، هي المؤثرة فيهم. أو يرجعون أصحاب المجلس الفلاني نزلوا من السماء بشكل غير شكل البشر، ما في بشر مثلنا، أثرت فيهم خطابات استمعوا إليه وراحوا يصيغون حياتهم وقراراتهم على ضوءها. من هنا تعلم أن حقيقة التحدي راجعة إلى هذا الإنصات. وإذا قلنا المعاصرة ما نجد شيء جوهري جديد يتعلق بالتحدي للإنسان عامة وللمؤمن خاصة، ما شيء هناك جديد في جوهريته، لكن في الأسلوب في الوسيلة نعم، الوسيلة والأسلوب اختلف وصارت أشياء معاصرة. قد كانت تحديات للمسلمين ما يوجد فيها أعمال هذه التكنولوجيا، ما يوجد فيها أشرطة السي دي، ما يوجد فيها الإنترنت، تحديات قائمة، لكن الدوافع والأسس هي نفسها التي كانت تتحدى السابقين هي اللي تتحدىنا اليوم، ما عدا أن توفرت أجهزة وعوامل ووسائل تؤدي إلى قوة في المقابلة وفي نوع التحدي. في نفس الوقت للذي تجاوز التحدي في الإنصات والإصغاء إلى الخطاب الذي توجه إليه تتحول هذه الوسائل كلها إلى قوة إيجابية في تسيير شؤون حياته على منهج صائب وعلى استعداد للمآب الكبير في قيام بعمل في العمر القصير يشكر عليه هذا الإنسان، يتعدى نفعه من ذاته وأسرته ومحيطه إلى من حواليه من الناس، وخير الناس أنفعهم للناس، هكذا قال سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الأساس قامت ثقافة الإسلام ووعي المهمات في الحياة عند المؤمنين وعند المسلمين. بينما وسائل الألاعيب على العقول تنشر لتستجلب هذه العقليات إلى حضيض يخرج عن مستوى الإنسانية الكريمة والفطرة السليمة يخرج عنها. ولذلك نجد القرآن لما ذكر أهل الانحطاط من أهل الغفلة قالوا أولئك كالأنعام بل هم أضل، لما ما رضي يسويهم بمجرد الأنعام لأن أعطاهم مؤهلات ترفعهم إلى العلو، فأبوا إلا الانحطاط وتجاوزوا حد هذه البهائم. البهائم ما عندها مجال إعدادات كبيرة لقضاء شهواتها ومعاربها ولا تفنن في ذلك، لكن عند هذا الإنسان إذا خرج عن كرامته وإنسانيته تفنن في الانحطاط، تفنن في التسيب، تفنن في الهوي، ويرتب له وينظم له ويحول القوى البديعة التي من شأنها ترفعه إلى مسخرة للانحطاط وللتسفل في شؤونه كلها. هذا التحدي الكبير الذي يتحدى الشباب، صغاءاتهم للخطابات، للبرامج التلفزيونية لسان خطاب وقد تتنوع الألسن، للبرامج في الإنترنت لسان خطاب، لسياحة السواح في المسلمين ألسن خطاب، للمجلات والنشرات بأنواعها ألسن خطاب، للحفلات والسمرات والسهرات ألسن خطاب، الجمعيات القائمة والمؤسسات ألسن خطاب، كلها تغاضبك وتستجلبك يمنى ويسرى إلى هنا إلى هنا. ولله خطاب ولرسوله خطاب ولحملة سر الكتاب والسنة الذين لا ينقطعون عن البرية لسان وخطاب. ولكن ألسن الخطاب السيئة كثرت، ومهما كثرت فما تضر إلا المصغي إليها، المصغي المنصت الذي قرر أن ينصت ويستمع وينساق إليها ويتأثر بها هو عرضة لأن يتأثر بها. وإلا فإن الإنصات والاستماع إلى الخطاب الإلهي هو الحصن الحصين للنجاة من مختلف التحديات التي تنزل على ساحة قلب ابن آدم وعقله، وما مقدار ما 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 ينتشر بعد ذلك من أفعال ومعاملات إلا نتائج، ما مقدارها عند هذا الأصل إلا فرع من الأصل. الأصل ما أصغى وأنصت إليه من الخطاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. كم مرات تجد الله في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، بالله عليك أنت واحد من المؤمنين، ما مقدار أخذك للخطاب هذا؟ أسألك، أنت في مرحلة الثانوية وتدرس في مدرسة النهضة الثانوية، عندك انتهاضة باطنية لفقه أن هذا الخطاب وجه إليك من قبل رب الملك والملكوت الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، الجبار، القوة التي تحتها كل قوة مغلوبة ومجهورة، فهي القوة القاهرة الغالبة الأبدية السرمدية، اعتنيت بهذا الخطاب من قبل؟ كان ابن عباس يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأمامك أمر أو نهي فأنصت. إذا قال: يا أيها الذين آمنوا، في افعل أو لا تفعل، بعدها مباشرة يجيك توجيه في السلوك، توجيه في اختيار الاتجاه عندما تعرض عليك المسارات، افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذا هو المنهج الرباني. يا أيها الذين آمنوا، وفي يا أيها الناس، يا أيها الناس، نحن داخلون في هذا الخطاب ومقصودون به من غير شك، ما عندك ريبة، عندك ريبة أنك أنت مقصود، الله وجه إليك هذا الخطاب، الله ما هو رئيس حزب ولا مؤسسة ولا رئيس جمهورية ولا صاحب شركة، الله وجه إليك الخطاب. مقدار اعتنائك بهذا الخطاب وتأملك له واهتمامك به وانتباهك منه، لذا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. فلما هداهم استمعوا، ولما أعطاهم اللب اتبعوا الأحسن. هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإذا تسمع الحق تعالى يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إيش مهمته؟ يوصل الخطاب، يتلو عليكم آيات، خطاب من عندنا موجه يوصل إليكم، إذن استمعوا له. إذا استمعتم لهذا الخطاب ترجي النتائج: يتلو عليكم آيات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحافظوا على كل هذه النتائج بالتمسك بزمام الذكر، رابطة الذكر، سر الذكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يحمل الخطاب منا إليكم. إذا استمعتم يزكيكم ويعلمكم الكتاب الحكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم. إذن فالمصيبة عندما تأتي الغفلة وتسيطر على هذا الإنسان، أدنى تحدي يسقطه، أدنى تحدي يحجمه، أدنى تحدي يغلبه ويقهر أمام التحديات، عندما ينشأ في قلبه ظلمة الغفلة عن الله. إذا كان يصبح الصباح ما يبالي، صلى الصبح في وقته أو بعد وقته، جماعة أو غير جماعة، ويجي إلى المدرسة ما عرف يذكر الله لا عند القيام من النوم ولا عند الخروج من البيت ولا عند دخول المدرسة ولا وهو يمشي في الطريق، ما يعرف أن شيء هناك ذكر نبوي في السنة الشريفة ليأتي به المسلم في مشيه إلى الطريق في الطريق وهو ما ذاهب إلى مدرسة أو إلى مسجد أو إلى فعل خير وقربة. غافل، غافل القلب، في ظلمة غفلة موجودة في القلب، وهذه الظلمة من الغفلة هي المادة لانفساح وسوسة الشياطين في القلب. من دون الغفلة ما يقدرون على أن يغووك. سمى الله الشيطان وسواس خناس، يخنس عند ذكر الله، ما يقدر عليك. عندما يتسلطن ويهيمن على قلبك نور الذكر، ما يقدر الشيطان، وسوسته تضعف. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن عند الغفلة والبعد عن الذكر تنفتح أبواب التحدي في شباب من الأمة المحمدية، يكونون سبب لتسلط أعداء الله عليهم ولفكفكة مجتمعاتهم ولوقوع الشر بينهم. نشكو اليوم من وضع فلسطين، لأن الحق أن نشكو. كم تكلموا الناس عن فلسطين كلمة بعد كلمة هنا وهناك، وإيش النتائج وإيش الآثار؟ شيء حماس وقتي وانفعالات وروع شيء وشيء. أساس المشكلة معنا شباب من إخواننا في فلسطين ما يعرفوا الصلاة، يريدون نصر الله، يريدون تأييد الله، قطعوا الحبال بالله تبارك وتعالى. أصلا اليهود ما قدروا يدخلوا في أول، ما دخلوا إلا بعد أن نشروا بين شباب المسلمين الخمور والفجور. قرأوا تاريخهم، ما قدروا يدخلون إلى بيت المقدس ولا يتمكنون في تلك البلاد، حتى مكنوا الخمور والفجور من وسط مجتمع المسلمين، وانقطعت الصلاة بالله وكثرت الغفلات، وذهب نصر الله تبارك وتعالى عن الناس. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ألا يعجب واحد منا؟ قل إن الفصائل الموجودة في مثل هذا الوقت، وقت التحديات الكبرى من كل مكان أمام اليهود، يقومون إخواننا في فترة قريبة مضت يتقاتلون بينهم البين. إيش تفسير هذا؟ إيش 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 موقعه من الإعراب هذا؟ فين هو يجي؟ اليوم العالم يروج أمامك بتحدي لك، وأنت ثلة من أهل هذه الملة الكبيرة، أوديت في نفسك ومالك وعرضك وبلادك والمقدسات في دينك استحلت وانتهكت، وتقوم أنت برايك تقاتل أخوك وتتحامل ضده وتخالفني بذا من فصيلة فتح، قال من فصيلة حماس، قال طلعنا، قال نزلنا، قال ضرب لك. كلام هذا كيف يتركب؟ هذا كيف يقوم هذا لو لم يكن عنصر الغفلة الذي ساد في القلوب أوصل الناس إلى فقد التربية والتزكية التي ذكرها الله يزكيكم؟ ما وصلوا المسلمين لهذا الحال، ولا وصلوا إلى مثل هذا الحد. وإذا كان اليوم الشاب المسلم الناسك الذي يمكن أن يكون يد عظيمة في صلاح المجتمع وصلاح الأمة وإشراقة النور بالإطلالة على العالم، لما جاء رئيس ماليزيا إلى هنا عند خروجه من سيئون ركب في الطائرة، وكان يجول بفكرة مما ذكر من الخواطر، قال رأيت في المكاتب عندهم الكتب القديمة، ورأيت أناشيد روحانية أثرت فيه، وأنا أفكر إن موقع علماء الإسلام اليوم من هذا الزخم في العالم والحركة اليوم في العالم، لهم التأثيرات في تاريخ العالم في مختلف فنون العلم. استوقفوا كتاب قانون الطب لابن سينا في المكتبة، مكتبة الأحقاف، شافوا حديد مخطوطات من قبل 300 400 سنة 500 سنة. هذه الأمة التي أثرت في الأمم وفي مظاهر علمها المفيد النافع كله، يكثر عددها ثم لا يخرج منها من يطل بإطلالة تشرق على العالم بنور يستنقذ به البشرية من مهاوي وصلت إليها. إذا كان الشاب منا ما أسهل أن يوخذ إلى مخالفة دينه وإلى إظلام قلبه وإلى مخالفة ربه بمجرد شريط يعطاه، بمجرد موقع في الانترنت يروح وياخذه، يظلم قلبه، يظلم فكره، يتناقض امر رباني. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، بطل الامر هذا، يهدم. ما كان الله خاطب، ما في خطاب وصل. كيف ما في خطاب وصل؟ ايه نزلت من فوق، قلب محمد حملها بلغها، وما جاء البلاغ هذا ان اليوم اقراها انا وياك بكل سهولة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. سهل علي يقراها، أنت تدري كيف جاءت؟ ما بلغها بسهولة، بلغها بعد ما وضع السلف فوق ظهره، بلغها بعد ما أخرج من بلاده، بلغها بعد ما رمي بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه. ما تقدر هذا؟ ما تستشعر هذا؟ تجي من بعده شاب من شباب أمتي تنبذ أمره وراء ظهرك بكل سهولة، يستجرك شهواتك ونزعاتك وأنت في مقتبل عمرك، ما تعرف تتخذ قرار، تدخل بدوائر الأطهار وتحل فيك هذه الأنوار وتخرج تشرق على العالم بما ينفع وبما لك في الدارين يرفع. ما بلغ هذا الخطاب وهو نايم صلى الله عليه وسلم، وله جالس متكي على فرش ولا سرير ولا على كرسي. أنت نسيت شج جبينه، نسيت كسر رباعيته، نسيت أنه ليلة بعد ليلة يبيت بلا عشاء، يطوي الحجر على بطنه من الجوع، يعرضوا لك اليوم برنامج وإلا ينشروا لك وسيلة من وسائل الفساد تأخذها وتنساه، تنسى صلتك وتنسى أنك محتاج لأن ترى هذا الوجه في القيامة. الويل لمن الأيران يوم القيامة. أنت ما تتمنى أنك تدخل مع أحد من أصحاب هذه المناظر السيئة في القيامة، وما تحب أن تحشر مع أحد منهم. أنت محتاج أن ترى هذا الوجه النبوي المحمد المبلغ عن الله يوم القيامة، وأن تكون في زمرته. إذن فلا بد من اتخاذك القرير الصريح، القرار الصريح الجاد في ما تنوي سلوكه في الحياة نتيجة لحسن إصغائك للخطاب، الخطاب الإلهي الذي حمله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. عجيب مرة بعض المسلمين من أمريكا يمشي، كان في بعض مدن بعض دول الجوار العربية، حصل شاب مفتخر بزي واحد من الأمريكا عندهم الغرب، مهتم به في هيئته ومنكر صورته، رجل هو من العلماء الآن في كاليفورنيا، معه معهد هناك، الشيخ حمزة يوسف، ما قدر يتحمل ذا المنظر، قال صاحب السيارة معه وقف نزل، أخي الشاب أنا أمريكي الأصل كنت كافر، كان مثل هذا المظهر نتسابق عليه محل سوء، رأينا فيه انحطاط عن الإنسانية والبشرية، كرهناه وهدينا إلى الإسلام وأمنا بالله ورسوله، وأنا اليوم أفتخر بأن شاب زي رسول الله، وأنت تجي تتابع هذا وسط مسلمين في بلاد مسلمة نشأت بين المسلمين، وشوفك اليوم تمشي بهذا الصورة، إيش عجبك؟ هذا صاحب زي هذا أعرفه عندنا من بلادنا، رجل منحط، ما في قدوة، ما في أسوة، ما هو ناجح لا في مجتمعه ولا في أسرته ولا في حاله، إيش اللي عجبك فيه؟ وسبب خطاب أصغى إليه من زملاء ومن قرناء ومن بعض قنوات، فأدى إلى أن يكون تابع لتافه زمانه، تافهين في زمانه، ساقطين في زمانه، يحب يقتدي بهم، يحب يشابههم، مع أن الخطاب لله ينشر لنا الرفعة في القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إذن تحتاجون وأنتم في هذه المدرسة المباركة وفي هذا السن الخطير أن تتخذوا قراركم في شان إصغاءاتكم للخطابات الموجهة إليكم، فستسمعونها، ومنها ما يسوقكم إلى التناحر، ومنها ما يسوقكم إلى التباعد، ومنها ما يسوقكم إلى التباغض، ومنها ما يسوقكم إلى التحابب وإلى التألف، ومنها ما يسوقكم إلى تعظيم منهج الله، ومنها ما يسوقكم إلى الاستهزاء بآيات الله تعالى وبما جاء عن الله. فاعلموا خطر الآثار للنظرة، فكيف بما دون ذلك، بما وراء ذلك وبما هو أكبر من ذلك. ويحكون عن بعض الناس أنه عند الموت قيل لا إله إلا الله فلم يستطع أن يتكلم، وعنده جماعة من الناس لما تكلموا كم إذا يخرج كلمة كلمة، رجعوا قالوا لا إله إلا الله ما تكلم، وبعدين بكلم ثاني يتكلم، واحد صح قال يا أخي لا إله إلا الله أنت لأني مشرف على الموت، لا إله إلا الله ليش ما تكلم، بتكلم بكلام ثاني، قال له منعتني عنها نظرة حرام بصغري، قال من أيام صغري نظرت نظرة حرام ما تبت منها ولا ندمت عليها، الآن أحسها حائلة بيني وبين نطق، بعدك ما أقدر أقول هذه الكلمة. أثر معصية استهان بها صاحبها ولم يبالي فأوصلته إلى ذلك. ولأجل ذلك احفظ بابي قلبك، بابين إلى القلب مفتوحة، انتبه إيش يدخل إليها ساحة القلب. أخطر شيء عندك البصر السمع، بابان مفتوحان إلى قلبك، انتبه إيش تدخل، خلك حارس هناك عند الباب قبل ما يدخل شيء يفسد المدينة عليك من داخل. إذا فسدت المدينة من داخل انتهت المسألة، ما تقدر بعدين يصلح. فمن عند الباب وقد ربك جعل حراسة، البصر خاصة جعل له جفنين قلبهن ربك هذا فوق حراسة الفكر والعقل والاختيار، حتى سهل عليك الأمر، ما أسهل ما تقول كذا بلا تعب. أمد العينين قل لهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم وكذا، هذا سمعناه في الحديث يقول نظرته سهم مسموم من سهم إبليس المرجوم. قال الله من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. تجد الناسك الشاب في مثل هذا الزمان جعلوا درجته عند الله لأن أسباب الشرك كثرت، فله على عددها زيادة إيمان، هي تكثره الإيمان يزيد عنده، فهو رابح على كل حال، لأن الصادق مع الرحمن تتحول الكون إلى مربحة له، فائدة له، خير له، حتى وإن انتشر الشر هو يكون في خير وفي علو دائم. فكذلك إذا اتخذت قرارك في هذا المجال وفي هذا المسلك، أسأل الله يعينكم على أداء واجبكم مهمتكم وقيامكم بما يوجب سعادتكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن لا تغتروا بما يجريه الشيطان من إيحاءاته المباشرة وعلى أيدي شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف قولي غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ليتصغى له أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قد كان بعض تابعي التابعين يكرر هذا الدعاء يعلمه الناس، رأى الشيطان مرة قال اسمع اتفاق بيني وبينك ايش معك عدو الله، قال ما بأقرب منك وانت لا تعلم حد هذا الدعاء، ولك علي انما أقرب منك ما بأوسوسه. قال يا عدو الله سأعلمه الصغير والكبير كل من لقيته، تضحك عليه. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعنا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيس منا كما آيسته من رحمتك، قنطه منا كما قنطته من عفوك، وبعد بينه وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. وهذا بعلمه وتقوى عرف كيف يجاوب على الشيطان، والشيطان يضحك على الناس هو بي. ولكن الثاني ببلاهته، وقد كان عابد في طريق العبادة قام يجي له فكرة يسأل الله يا رب أرني شيطان يا رب أرني شيطان، ويحسن له يقول يا رب أرني نبي ولا أرني رجال، قال يا رب أرني، ألح على الله وتبدله من الشيطان، قال أنا أبليس إيش تبغى تتصل، قال أنت خرج النعاله بيضرب، قال لا تستعجل باقي من عمرك 40 سنة، قال باقي عندي 40 سنة، قام يصدقها تابعوا بالخصوص، قال ما دام 40 سنة ما عاد تعب نفسي من الآن بالعبادة كثيرين نقص في العبادة، قال ماشي داعي بعدين بتوب، ترك العبادة من أصلها قليل راح وراء الشر مات، جل أجل ما تروح لا 40 سنة ولا داري عدو والله اللي ضحك عليه. فكانت نتيجة اجتماع مع الشيطان روح بإيمانه ودينه وأهلكه والعياذ بالله. لكن انظر يتعجب بعضهم عند الإمام أحمد بن حنبل عند وفاته قالوا لا إله إلا الله، فأفزعهم أن الإمام يصيح يقول لا لا لا، خافوا قالوا إن كان هذا الإمام إيش المصيبة اللي حصلت، وهو أفاق من سكرة الموت. بعض قال لهم كنتوا تقولون شيء، قالوا نعم كنا نقول لا تقول، قال ما كنت خاطبكم، كان إبليس وقف على رأسي يعض يديه يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد. فت علي وقصده أن أصدقه. شوف شوف العلم منه. قصده أن أصدقه فألقى الله وأنا معجب فيحبط عملي. فقلت له لا، ما دام الروح ما خرجت ما آمنك، يمكن ما أفودك. فلا، فما رضي يصدقه في هذا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فما رضي. فهكذا أعماله وهكذا وساوسه. أسأل الله أن يثبت قلوبكم وصدوركم، يرزقنا وإياكم إيثار ما ينفع، ويجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر، ومن المتعاونين على البر والتقوى. جزا الله إدارة المدرسة خير الجزاء، والقائمين فيها والمنسوبين إليها، وبارك لنا ولكم، وجعلنا من الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يقول ويمكن شرح هذه المعاني وشرح الدروس كذلك التي تتلقونها فتستفيدون منها بوصف التركيز والمقابلة. إذا قدك وسط الفصل وجيت وأنت وسط مدرسة معك، يعني ما هنا الآن مجال تسمع خطابات من هنا ومن هنا ومن هنا مشوشة تفوت عليك الدرس. لو لم يكن دوافع دين وإيمان ووحد العقل والمنطق، وانت وسط مدرسة ووسط الفصل، ينبغي أن يكون التركيز قائم منك على ما يلقى، وهو أداة النفع. في الحقيقة أن التركيز على ما يطرح في الدروس مظهر الجدية، ومن غير الجدية ما تجي حقائق النجاح. خلك من الصور، الصور يغتربها كثير من الناس، إن حقائق النجاح ما تجيك إلا بجدية، بجدية، والجدية مع نصيب من الاجتهاد. فلهذا مما ينبغي أن ننتبه منه شأن الإصغاء والاستماع. بحمد الله تبارك وتعالى، ملاحظ عليكم في المجلس إنصات وإصغاء واستماع، عسى الله ينفعكم به، وكذلك تكونوا في مختلف دروسكم وفي مجال تلقيكم. فمفتاح النفع الإصغاء والإنصات والاستماع بتركيز، فذلك المفيد الكثير والنافع، أحسن من التركيز أيام الاختبار. بعضهم عند أيام الاختبار يبدأ يركز، مع أنه بعض هذا التركيز لو استمر معه من أول العام الدراسي بيكفيه، والعب يحتاج يزيد جهدك في الاختبار ولا شيء، وبتجي النتائج أحسن مش في الاختبار، في الاختبار في فهمه ووعيه، لو كان استمر على هذا التركيز من بداية العام، لأنها ترسخ المعلومات عنده رسوخ وتبتني بناء صحيح. وإلا قد يركز يركز، لكن هذا التركيز المستعجل في الوقت القصير على الأمر الكثير يجعله لمدة قصيرة قائم، وبعدين يغفش ويذبوه، مثل استعمل زر المسح حق الكمبيوتر ومسح له. هذا كله إذا كمل الاختبار يصلح الزر، زر حق المسح يمسح الشاشة وكلها، والعادة كاد يبقى شيء، وهذا نتيجة العجلة والتركيز الزائد في غير وقته. هذا بغانك توزعه على أيام السنة ويطلع مضبوط، بيرتص في مكانه، وتصلح له حماية من الفيروز، وانتهت المسألة. الله يكرمكم بالتقوى، ويجعلنا وياكم المتعاونين عليها سرا ونجوى. يقول هل نوجر من الله تعالى على على استماع لشرح الدرس، مثلا حل الواجبات، التزام داخل المدرسة وخارجها، خارجه. وقال هنا داخل حرم المدرسة، أقول لا، داخلها وخارجها بالنظام والأدب. نقول هذه الأعمال كلها مربوطة بالنية، فبالنية الصالحة يحصل الثواب عليها ويحصل الأجر من الله تبارك وتعالى. إذا كان شربة الماء، إذا شربتها بنية التقوي على طاعة الله وامتثال لأمر الله وعلى سنة وثاب عليها وحصل التواب، فكيف التزام في المدرسة، كيف يصغى إلى المدرس مهما كانت فيه النية الصالحة، يجي الثواب عليها. وإنما لكل امرئ ما نوى. على أعتاب نهاية مرحلة، نعم، تقلي من مرحلة الثانوية. نصيحة الخاصة بتلك المرحلة، أن قدرت أن يكون مجال تفكيرك أن تعيش في مصلحة الأمة من أجل الرب، فينبغي أن يكون أخذك لأي فن من فنون العلم بأنواعها وأصنافها في أي كلية ذهبت إليها وأي عمل ارتبطت به بعد خروجك من هذه المرحلة، إذا سمى بك الفكر إلى أن تتجاوز التفكير في شخصك إلى حقيقة سعادتك، فأن تكون من أنفع الأمة للأمة، فتفكر في منفعة الأمة طلبا لرضوان الرب، فأرى ذلك هو مفتاح نجاحك في مستقبل حياتك، ولا يعينك عليه أحسن من اختيار المجالسين والأصدقاء. والمجالسين والأصدقاء تنوعوا اليوم، وهم منهم الأوادم وهم الأصل ناس مثلك، ومنهم الصور والأجهزة. اختر، فاختر الجليس الصالح، وإما أن يعطيك يحبوك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما تشتري منه. والثاني ما تنتظر أن الشرارة تستاذنك تدق في رأسك ولا في ثوبك ولا في عينك، ولا إذا جالسته ما تدري إلا الشرارة طارت وقعد في أذنك مشكلة، وقعد في وجهك مشكلة، وقعد في ثوبك حرقته مشكلة، وأقل ما تحصل رائحة كريهة، رائحة كريهة من مجالسة الجليس السوء، كما ضرب لك النبي المثل صلى الله عليه وسلم. وجه للرحمن أن يجعلنا وإياكم في الموفقين الذين أراد إسعادهم وأراد فوزهم في الدنيا والآخرة. اللهم بارك فينا وفي هذه المدرسة والقائمين عليها وفي طلابها، واجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، واجعل إنصاتنا وإصغاءنا لخطابك أقوى وأحسن ما يكون من الإصغاء والإنصات، وارزقنا تعظيمك وتعظيم حرمة كتابك ومنزلة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، اكتب لنا ولهم التوفيق والنجاح والفلاح، ولا تسلط علينا هوى ولا شيطانا ولا نفسا أمارة، ولا تسلط علينا قاطعا يقطعنا عنك يا قوي يا متين، وادفع شرور جميع أهل الشر عنا وعن أهل بلداننا وعن أهل ديارنا، وأصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين، وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب برحمتك يا أرحم الراحمين، وبصلح شؤون أهل هذه البلدة وبلاد المسلمين، وادفع البلاء عنهم وأدم الأمن والاستقرار في ربوعها، وحول الأحوال إلى أحسنها، واكف المسلمين التنازع والتخاصم والتقاتل والتشاتم والتسابب والبلايا التي نزلت بهم، وحول أحوالهم إلى خير الأحوال يا محول الأحوال، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.